بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بأكاديمية أثر للعلوم الشرعية، مرحبا بكم حلقة جديدة في رحاب هذه الدورة العلمية في شرح كتابنا الموسوم بهذا العنوان، مقدمات في منهج أهل السنة والجماعة. وهذا هو اللقاء الثالث في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفنا وقفتين قبل هذه الوقفة، كانت الأولى بعنوان الإسلام منهج حياة، وبينا المقصود بأن الإسلام منهج حياة، فتكلمنا عن خصائص هذا الدين وتكلمنا عن أصوله، ثم انتقلنا إلى الوقفة الثانية والتي كانت بعنوان بيان أهداف الإسلام، والتي لخصناها في هدفين عظيمين: الأول التوحيد الخالص والدعوة إليه، الآخر الأخوة الإيمانية. وبينا كيف دعا الإسلام كتاب وسنة إلى توثيق الروابط بين المسلمين حتى تقوم هذه الأمة على هذا الأساس المتين: إنما المؤمنون إخوة. في هذا اللقاء مع الوقفة الثالثة عنوانها أثر المنهج على أهل السنة، أثر المنهج على أهل السنة. فمن المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن المنهج الذي لا يجوز لأحد خلافه هو اتباع كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع أمة الإسلام وإجماع أمة الإسلام. وهذه الأصول الثلاثة هي أصول الدين المعصومة فقط التي لا يتطرق إليها خلل مطلقا: القرآن الكريم كلام الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، السنة المطهرة وحي قال الله تعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإن ما حرم الله هو ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم عليكم لحوم الحمر الإنسية، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالسنة وحي وتنزيل. والإجماع قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذن هذه أصول ثلاثة لا يتطرق إليها خلل مطلقا: القرآن الكريم، السنة المطهرة، الإجماع. فهذا هو المنهج. لابد عند النزاع أو عند الخلاف أو الاختلاف أن نرد الأمر إلى هذه الأصول الثلاثة: الكتاب صحيح السنة الإجماع. والسؤال الآن عن تعريف كلمة المنهج. المقصود بالمنهج الطريق والسبيل الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم. فالمنهج هو الطريق، هو السبيل، والمنهاج هو الطريق الواضح، فهو كالمنهج. ففي لغة العرب أنهج الطريق أي وضح واستبان، وصار نهجا واضحا بينا. قال الله تعالى على مائدة المائدة في الآية 48: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال مجاهد: الشرعة هي السنة، الشرعة هي السنة، والمنهاج الطريق الواضح. قال قتيبة: الشرعة والشريعة واحد، والمنهاج الطريق الواضح. فقتيبة بين أن الشرعة هي الشريعة، هي الأحكام، الأمر والنهي، الحلال والحرام، أي أنها السنة، لأن الشريعة هي الإسلام، والإسلام هو السنة. وهذا ما فطن إليه الإمام البربهري رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الموسوم بشرح السنة، حيث قال: الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. إذن الشرعة هي السنة، هي الشريعة، هي الإسلام، والمنهاج هو الطريق الواضح. وقيل الشرعة ابتداء الطريق، والمنهاج الطريق المستمر، الطريق المستمر. ولذلك قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: نحن نسير على الطريق، وليست الغاية أن نصل إلى آخره، إنما الغاية أن نموت ونحن على الطريق. يبقى المهم أن تموت وأنت على الإسلام، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي تثبت على دينك وعلى منهاجك حتى يأتيك الملك، أي ملك الموت. وقيل إن الشرعة الطريق الذي ربما كان واضحا وربما كان غير واضح، والمنهاج هو الطريق الذي لا يكون إلا واضحا، لا يكون إلا واضحا. وقد اختار الله تعالى أمة الإسلام على سائر الأمم والملل، وأوضح لها الطريق وأبان لها السبيل. قال تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهي الأمة التي أكمل الله لها الدين وأتم عليها النعمة. وقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم وضوح الطريق، وأنه كالشمس في رابعة النهار، وأنه كالشمس في رابعة النهار. فعند ابن ماجة في السنن، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح ابن ماجه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، أي يتذكرون قضية الفقر والشدة والحاجة ويتخوفون من الفقر رضي الله عنهم. فقال أي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الفقر تخافون، أي أنتم تخافون الفقر، والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا. الله أكبر. وهذه من دلائل النبوة، فقد تحقق ما أخبر به النبي. نعم، فتحت الدنيا فتحا وصب خيرها صبا. انظر إلى كثير من بلاد الخليج وغيرها، وإلى الثراء والطرف العجيب، أبار للبترول وكنوز وعطايا ومنح ومنن. فهل يا ترى شكروا؟ هذا هو السؤال. قال: والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا، حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، أي لا يميل إلا بسبب الدنيا، إلا بسبب الدنيا. وأيم الله، لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقسم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيقول: وأيم الله، أي أحلف بالله، لقد تركتكم على مثل البيضاء. المقصود لن أنتقل إلى الرفيق الأعلى، وقد وضحت لكم السبيل، وتركتكم على مثل الأرض البيضاء، في الليل والنهار بيضاء لا تتغير. أو المقصد: تركتكم على قلوب بيضاء نقية لا تميل، إن اتبعت هذا المنهاج. وأيم الله، لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد اكتمل الدين وتمت النعمة، وترك الأمة على مثل البيضاء، أي مثل الأرض البيضاء ناصعة البياض، هي كذلك في النهار وفي الليل، أو على قلوب نقية مثل البيضاء من جمالها ونقائها ورسوخ التوحيد فيها واتباعها للسنن، فلا تزيغ ولا تميل ما اتبعت هذا المنهج. فهذه الأمة أوتيت الكتاب واصطفيت، وكانت خير أمة أخرجت للناس، وهي شهيدة على الناس يوم القيامة، حتى حيث يشهد عليها رسولها صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولابد أن يفطن طلاب العلم والدعاء إلى هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الأمة أخرجها الله تعالى للبشرية، فلابد أن تقوم بدورها، دور الريادة والقيادة، دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد أن تقوم بالوظيفة المناطة بها. ولذا قال تعالى بعدها: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فثمرة الإيمان أمر بمعروف ونهي عن منكر، لذا قدم الأمر والنهي لنعلم أن ثمرة الإيمان أن يقوم المؤمن بدوره بوظيفته التي أنيطت به، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن منهجنا منهج كمال ثم تكميل. كمال للنفس أولا بالتوحيد الخالص وبتحقيق العبدية لله رب العالمين، بتحصيل العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح فيتحقق للنفس كمالها، ثم بعد ذلك نكمل غيرنا بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالدعوة إلى الله رب العالمين. وقد بين الله تعالى هذا المنهاج القويم مع بداية تنزلات القرآن على قلب نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأولى الآيات نزولا على قلب نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم تحمل الرسالة العلمية: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات هي رسالة العلم، رسالة العلم النافع المستمد من الكتاب وصحيح السنة. هذا العلم لا ولن يكون نافعا إلا إذا أثمر العمل، إلا إذا أثمر العمل. لذلك بعد أن نزل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني، نزلت بعد ذلك فاكهة العلم سورة المزمل. قال الله تعالى مناديا نبيه الأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم موضحا له المنهاج: يا أيها المزمل، يناديه بهذه الصفة. الوقت لا يستدعي النوم، أنيطت بك رسالة إخراج البشرية من الظلام الدامس إلى النور المبين بالقرآن والسنة، فالوقت ليس بوقت نوم. يا أيها المزمل قم الليل. آه لو تدبرنا هذا الأمر، قم، إنها قومة لله، وصاحب المنهج وقف لله، يقوم لا يقعد، نصرة لدينه وعملا لإسلامه. هذا هو طالب العلم حقا، الذي ينذر نفسه لنصرة الدين ويبذل من أجل الدين ويقدم من أجل الدين. قم الليل إلا قليلا، نصفه، أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. لماذا يا رب؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذن سورة المزمل هي فاكهة العلم، لأنها العمل بالعلم، فالعلم شجرة والعمل هو الثمرة، فالمزمل هي الفاكهة، اقرأ هي العلم. العلم لابد أن يثمر ثمرة طيبة، فجاءت المزمل فاكهة هذا العلم، العمل به. اتعلمت، قم الليل إلا قليلا، نصفه، أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهذا فيه بيان إلى مسألة مهمة، ويتهيئ الطالب العلم والداعي إلى الله عن طريق قيام الليل وعن طريق قراءة القرآن مع إجادة التلاوة، حتى يتمكن من التبليغ عن ربه، وحتى يتمكن من الثبات والتثبيت. إذن بإقرأ والمزمل تحقق الكمال للنفس. الآن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حقق الكمال للنفس بالعلم النافع والعمل الصالح، إذن لابد أن يقوم بدور تكميل الغير، فمنهجنا كمال ثم تكميل. فجاءت بعد ذلك سورة المدثر أيضا بنفس الصفة: يا أيها المدثر قم، أيضا بنفس الأمر، قم فأنذر، ده تكميل الغير بقى، أنذر المشركين من خطورة الشرك وادعوهم إلى التوحيد، قم فأنذر. نعم، فهذه الآية تكميل الغير. وفي باب تكميل الغير قلنا أن البداءة تكون بالنفس أولا، ده كمال للنفس. فعندما نأتي للتكميل هنبدأ بالأقربين. قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. يبقى إذن في تكميل الغير نبدأ بالأقربين، ودي رسالة مهمة للدعاء إلى الله ولطلاب العلم. كثيرون ينشغلون بدعوة البعيد ويغفلون عن دعوة القريب. يغفل الزوج عن دعوة زوجته، ويغفل عن دعوة ولده وابنته، يغفل الابن عن دعوة الأب والأم، العم والعمة، الخال والخالة. الله تعالى بيّن المنهاج في تكميل الغير، علم نبيه أن يبدأ بالأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. ومن هذه أخذ البسطاء والعوام هذه الأمثال الطيبة: الأقربون أولى بالمعروف. نعم، وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم بعد ذلك انتقل للبعيد وانتقل للعالم أجمع. قال تعالى: فاصدع بما تؤمر. إذن هذا منهج الإسلام: كمال ثم تكميل. والمتدبر للقرآن يجد أن المنهاج في جميع آياته بهذه الكيفية العجيبة. لقمان عليه السلام يأمر ولده ويعظ ولده ويعلمه منهاج الكمال ثم التكميل: يا بني أقم الصلاة. أدي كمال نفسه. وبعدين: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. تكميل الغير، هتكمل الغير هتتعب وتجد عنة وصدودا، فمحتاج لصبر جميل. واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. منهج سورة العصر، منهج الكمال ثم التكميل والعصر. إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان في خسران، إلا استثناء من الخسران، استثنى سلة مؤمنة طيبة لها صفات. إلا الذين آمنوا، أدي أول صفة وهي صفة العلم، لأن الإيمان أن تعرف ربك معرفة صحيحة، وأن تعرف نبيك معرفة صحيحة، وأن تعرف إسلامك معرفة صحيحة. آدي كمال النفس بالعلم النافع. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العلم أثمر العمل، فتحقق للنفس الكمال وعملوا الصالحات. وبعدين نبدأ نكمل الغير: وتواصوا بالحق، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس للحق. هتدعو للحق هتتعب وتجد عنة، فلابد لك من صبر جميل. وتواصوا بالصبر. هذا هو المنهاج: كمال ثم تكميل. إذن هي أمة أخرجها الله تعالى للناس: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى في موضع آخر: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومعلوم أن الوسطية حسنة بين سيئتين، بين إفراط وتفريط. فالإفراط سيئة والتفريط سيئة، والوسطية هي الحسنة، فهي حسنة بين سيئتين. الإفراط تشدد وتنطع وغلو بعيد عن المنهج، التفريط تسيب وإهمال وانحراف. هذه سيئة وتلك سيئة. أين الإسلام؟ دين الوسط، أي الدليل، الاستقامة على المنهج. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ما قال كما رغبت، كما أحببت، كما أردت، أبدا كما أمرت. لنا منهاج نتبعه. فالإسلام وسط حسن بين سيئتين. منهاج القرآن الكريم هكذا في جميع آياته يدعو للوسطية. جلس أحد أمراء المؤمنين بين أولاده، وبين أولاده ابن عمهم، وكان فقيها عالما تقيا نقيا، إنه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فقال الأمير لأولاده وبينهم عمر: كيف تنفقون أموالكم؟ فهذا يقول انفقها في كذا، وذاك يقول انفقها في كذا، وعددوا مصالح الحياة الدنيا والنفقات وغيرها. فقال: وأنت يا عمر كيف تنفق مالك؟ قال: أنفقه بالحسنة بين السيئتين. وتعجب أولاد الأمير، فسألهم أبوهم: أتدرون ماذا يقصد هذا الفقيه؟ بعضهم قال: إنه يتفلسف، وبعضهم قال: يقول ألغازا. فضحك الأمير وقال: أخبرهم أيها الفقيه ماذا تريد، فأنا أعلم ماذا تريد. قال: يا أمير المؤمنين، أنفق مالي بالحسن بين السيئتين. قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال: أحسنت أيها الفقيه، هكذا علمت. فانظر إلى منهج الإسلام حتى في النفقة: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، لأن الإسراف سيئة، ولم يقتروا أي لم يبخلوا أيضا، هذه سيئة، وكان بين ذلك قواما، هذه الوسطية. الإسلام حسن بين سيئتين، الوسطية حسنة بين سيئتين. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والله تبارك وتعالى اختص واختار من هذه الأمة المصطفاة المختارة طائفة بعينها، وهي في هذه الأمة كأمة الإسلام بين أهل الأديان وسائر الملل. وأود التنبيه هنا: لفظة الأديان تطلق ولا حرج فيها، بشرط ألا تنسب للسماء، فأديان الأرض كثيرة متعددة، والملل كثيرة متشعبة. إنما إذا نسبناها للسماء فلا نقول إلا الدين السماوي وهو الإسلام، دين واحد. فمن الخطأ أن يقال الأديان السماوية ويقصد بها التوراة والإنجيل والقرآن، هذا خلل وهذا خطأ، لأنه لا أديان سماوية، إنما دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام له معنيان: معنى عام وهو تعبيد الناس لرب الناس، وبهذه الخصيصة فهو دين جميع الأنبياء من لدن آدم حتى نبينا محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وله معنى خاص وهو شريعة نبينا محمد الخاتمة، القرآن والسنة. لذا نقول الدين السماوي هو دين واحد هو الإسلام. إنما للأرض نعم هناك أديان متعددة، ده في الهند وحدها قريب من 250 ديان حتى وصلوا لعبادة الفئران، نسأل الله السلامة. ففي الأرض أديان نعم، لأن لفظة الدين قد يطلق على الحق ويطلق على الباطل، لأن الدين ما يدان به ويعتقده، فمن اعتقد أمرا معينا هو دين. إذن لا نقول أديان سماوية، بل نقول شرائع سماوية. فالتوراة شريعة سماوية المنزلة على موسى، الإنجيل المنزل على عيسى شريعة سماوية، القرآن شريعة سماوية، هذه شرائع. إنما الدين واحد، نحن معاشر الأنبياء أبناء لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لابد من هذا الفهم حتى تتضح الأمور في المنهج. فهذه الأمة بين سائر الأمم مختارة، وهي في هذه الأمة كأمة الإسلام بين أهل الأديان وسائر الملل. وهذه الفئة والطائفة هي أهل السنة والجماعة، هي أهل السنة والجماعة، ولهذه التسمية مدلولها، ففيها وبها يتميز المنهج والخاصية العظمى لأهل السنة والجماعة. فعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73،
ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. ومعلوم أن كثيرا ممن انتسبوا إلى الإسلام قد اختلفوا في حقيقة الدين وخالفوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وخرجوا عن إجماع الصحابة رضي الله عنهم واتبعوا أهواءهم وجعلوا هذه الأهواء أقوالا واعتقادا وتحزبوا حولها وافترقوا بها عن سائر الأمم ممن بقي متماسكا بالكتاب والسنة والإجماع وهذه الأهواء لا شك أنها نشأت جميعا بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم، فلم يكن من الصحابة أحد بحمد الله داعيا إلى بدعة ولا صاحب هوى ولا صاحب طريقة مخالفة للكتاب والسنة، وإنما نشأت البدع في من بعدهم، وتصدى أصحاب رسول الله رضي الله عنهم أجمعين لبيان هذه البدع وحاربوها وبيّنوا ضلالها وضلال أهلها. وأهل السنة يردون كل قول وكل خلاف إلى هذه الأصول، أي الكتاب والسنة والإجماع. فما وافق الكتاب والسنة والإجماع قبلوا، وما خالفها رفضوا، من قائله كائنا من كان، فإنه لا أحد معصوم ولا قول معصوم سوى ذلك، أي الكتاب وصحيح السنة والإجماع. وأهل السنة والجماعة أكثر طوائف الأمة حرصا على السنة وتدوينها ولكتاب الله حفظا وتلاوة وعملا ولسنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حفظا وتدوينا وفهما، فهم يهتمون بكتاب الله حفظا وتلاوة، ويهتمون بسنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حفظا وفهما، وكذلك تصحيحا وتضعيفا. ومما يميز أهل السنة والجماعة ويختصون به دون غيرهم من الطوائف أنهم أمة وسط كما بينا، وهذه الوسطية تتجلى في أمور الإيمان والعقيدة والمنهج جميعا، وهذا ما عنونا له بأثر المنهج على أهل السنة. ونبدأ كده بعد التوحيد والاعتقاد، وعلمنا أن العقيدة توقيفية من كتاب وصحيح سنة فقط، فلا مجال فيها لرأي أو هوى أو اجتهاد، وهذا من أثر المنهج على معتقد أهل السنة. فأهل السنة في منهجهم يتميزون عن أهل البدع. أهل السنة يعرفون بالاستدلال ثم الاعتقاد، أهل البدعة على نقيدهم يعرفون بالاعتقاد ثم الاستدلال. ما معنى ذلك؟ صاحب السنة يأتيه الدليل أولا فيعلم صحته عن رسول الله فيعتقد ما فيه، هذا صاحب سنة، يأتيه القول عن الله فيعتقد ما فيه، يأتيه القول عن رسول الله فيعتقد ما فيه، إذن يستدل ثم يعتقد. المبتدع على خلاف ذلك، يعتقد أولا بعض الآراء والأهواء ثم يحاول جاهدا أن يبحث لها عن دليل، فإن لم يجد قام بلي أعناق الأدلة لتلائم هواه ورأيه. ولذلك رضي الله عن ابن القيم عندما قال: مدمن الخمر يتوب وصاحب البدعة لا يتوب، قال لأن مدمن الخمر يعلم أنها معصية والمبتدع يعلم أنه دين، وهذه هي الآفة، لدرجة أن يتجرأ بعض رؤوسهم ويعلنها أنه لا يتبع النبي، نحن لا نتبع، هكذا قال، نحن لا نسأل عن دليل، إننا نتبع تجارب شخصية، نتبع رجالا صالحين ونتبع طرقا، هكذا معنى كلامه، نسأل الله السلامة من الخذلان، اللهم أمين، فتزل قدم بعد ثبوتها، هذه آفة. لذلك كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فأوصي نفسي وإياكم يا طلبة العلم بالإكثار من هذا الدعاء. تعالوا لنرى بعد ذلك أثر المنهج على العبادة. فوضوح المنهج وبيانه له أعظم الأثر على صحة العبادة وعلى صحة سير العبد إلى ربه ومولاه. فكم من أقوام قد اجتهدوا في العبادة وأظهروا الطاعة، فلما أخطأوا الطريق كانت عبادتهم هباء منثورا، عياذا بك اللهم. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فربما يكون العبد عنده من العبادة أو مدعيا للاستقامة، ولكن المنهج والطريق غير واضح، فوقع في شعبة من شعاب أهل البدع فهلك ورد عمله ولم يقبل. ولذلك فالمنهاج يكون بالاستقامة على عقيدة أهل السنة وملازمة منهجهم مع الحذر من طرق أهل الهلكة، ويكون ذلك ملازما له إلى آخر الطريق. فمهما حاول العبد أن يطرق بابا من الأبواب أو أن يسير في درب من الدروب بلا منهج فلن يصل إلى الحق. فانظر مثلا إلى الخوارج. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بيّن حالهم في باب العبادة والإكثار، فقال لأصحابه: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كمروك السهم من الرمية، الحديث. ثم بيّن حالهم ووصف زعيمهم فيما بعد. الشاهد أنه ليست بكثرة العبادات، ولكن أن تكون العبادة وفق المنهج. فنحن نرى مثلا من بعض أهل البدع إخلاصا في العبادة وتفريغا للأوقات، لكنها ليست على طريقة النبي. يجلسون مثلا في حضرات يتراقصون بزعم أن هذا من الذكر، ويصفقون ويقفزون روحانيات ومكاشفات، هذا إخلاص، لكن فاقدين للاتباع، فيرد عملهم ولا يقبل. لذلك فطن ابن القيم وقسم العمل إلى أربعة. قال: عمل فيه الإخلاص وليست فيه السنة، ما فيش اتباع، وعمل فيه سنة ليس فيه إخلاص، وعمل لا إخلاص فيه ولا سنة، وعمل فيه الإخلاص والسنة. فقال الثلاثة الأولى مردودة، يعني واحد مخلص لكن مبتدع يرد عمله ولا يقبل. العمل الثاني أيضا مردود، عنده السنة متبع لكنه مرائي يفعل لغير الله ولهوى، يرد. العمل الثالث مش محتاج لكلام، لا إخلاص ولا اتباع، يرد ولا يقبل من العمل إلا ما توافر فيه الإخلاص والمتابعة. لذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فجمع في اللفظتين بين المبتدع وبين المقلد للمبتدع، عملهم مردود، فليست بكثرة العبادات إنما بصحة العبادة والاتباع. لذلك قال تعالى في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما قالش أكثر عملا، أحسن عملا. فالعمل لكي يكون حسنا لابد أن يكون صحيحا صوابا، صحيحا أي فيه الإخلاص، وصوابا أي على السنة. وهذا أيضا عمرو ابن عبيد كان من أشهر عباد المدينة. قال سفيان ابن عيينة رحمه الله: كان عمرو بن عبيد يصلي الصبح بوضوء العتمة بمكة. شوف من كثرة عبادته بيصلي طول الليل بوضوء العشاء ويروح يصلي الفجر وهو رأس في الانحراف والبدع. ورغم ذلك كان منحرفا عن الطريق، فقد كان معتزليا وقدريا. فالطرق، طيب وصل ابن عطاء من أصل الاعتزال، هذا الرجل من فصاحته ومن بلاغته كان لا يحسن نطق حرف الراء، كما يقول أهل مصر ألدغ، ما بيجيب حرف الراء أبدا، ينطقها ياء. قيل أنه كان يخطب خطبة كاملة لا يذكر فيها كلمة فيها حرف الراء. انظر إلى البلاغة والدقة، لكنه رأس في الانحراف. فالطرق كثيرة والشعاب متفرقة، والأكثرون يلقون بأنفسهم في طريق الهلكة، فماذا يجب عليك حتى تتحقق من خطورة الأمر وتبحث عن طوق النجاة؟ وقد بين النبي عليه الصلاة أزكى التسليم إن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة تسير في طريق الهلكة، ولن ينجو منها إلا واحدة كما بينا سابقا، ومن لم يهتم ببداية الطريق فلن يصل إلى النهاية. المهم تكون البداية على منهاج. فبهذا يتبين بجلاء وضوح وجوب معرفة الحق، وأن تقول لنفسك لا أذوق غمضا حتى أصل إليه. قال بشار: قال لي يوسف ابن أسباط: تعلموا صحة العمل من سقمه، فإني تعلمته في 22 سنة. الله أكبر، يجاهد نفسه على مدار 22 سنة حتى يعرف الطريق. الله أكبر. وقال الأوزعي: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. ولا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم القول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بالنية موافقة للسنة. وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل، وإنما العمل من الإيمان والإيمان من العمل، وإنما الإيمان اسم جامع كما يجمع هذه الأديان اسمها ويصدقه العمل. فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها. ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله لم يقبل منه، وكان في الآخرة من الخاسرين. وقد خشي النبي عليه الصلاة أزكى التسليم على الأنصار لما رأى من إيثارهم، فبين لهم الطريق حتى يكون واضحا بلا لبس أو غموض. فعن أنس رضي الله عنه قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، فقال الأنصار: حتى تقطع لإخواننا، أي من المهاجرين، وده من شدة إيثارهم، حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي يقطع لنا. قال: سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. الله، هذا هو المنهاج. أثرة أي سيتولى أمر المسلمين على مر الزمان من يستأثرون بالدنيا ويكنزونها لأنفسهم ويضيعون الرعايا فقرا وذلا. ما العمل؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. تأمل معي هذا الحديث: لما رأى النبي عليه الصلاة أزكى التسليم محبة الأنصار لإخوانهم من المهاجرين وتعلقهم بهم حتى أنهم لا يأخذون شيئا إلا وطلبوا مثله لإخوانهم من المهاجرين، فخاف عليهم صلى الله عليه وسلم أن يحرموا بعض الحق فيصرفهم عن الطريق، فحدد لهم المنهج الذي يعاملون به الناس في أمر الإيثار حتى يلقوا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يوم القيامة وهم على الطريق. إذا لابد أن تكون العبادة وفق المنهج. وما أمر الرهط الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي؟ منكم ببعيد. فلما علموها كأنهم تقلوها، فقال أحدهم: أما أنا سأصوم الظهر لأفطر، وقال الثاني: وأنا أقوم الليل لا أرقد. والثالث قال: أنا لا أتزوج النساء. فلما علم النبي بأمرهم قال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ولكني أصوم وأفطر، أصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثالثا، نرى أثر المنهج على الثبات على الطريق. على الثبات على الطريق. فمن نعم الله تعالى أن الطائفة الباقية على الحق ثابتة، أن الطائفة الباقية على الحق ثابتة هي أهل السنة والجماعة. فإن الفرق التي تظهر وتخبو وتنتشر وتتقلص وتذوب وتنقطع، أما أهل السنة فإنهم على الطريق خلف نبيهم صلى الله عليه وسلم سائرين، قد وضح لهم الطريق وبانت أعلامه. فإذا وضح الطريق كان القذف في النار أحب إلى العبد من الكفر. فعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. قال الإمام البيهقي رحمه الله: فأبان صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر أن الشح بالدين من الإيمان، لأن ذكر الحلاوة مثل الإيمان، وأراد أن الشحيح بدينه كالمتطعم بالشيء الحلو. فكما أن الراغب في الإيمان لا يسلم له مقصوده منه إلا وأن يكون شحيحا به، فإنه إذا شح بالإيمان لم يأتي بما يفسده عليه. وده معنى الشح بالإيمان، الشح بالحسنات. أقربها بمثال بسيط قوي، أقول لك كن شحيحا بحسناتك. يعني إيه؟ يعني لا تضيعها بالمعاصي. حضرتك الآن في مجلس علم، هذه حسنة، فلا تخرج بعد مجلس العلم فتقع في غيبة، أو تؤذي الناس، أو تظلم الناس، أو تتجبر على الناس، أو تتكبر على الناس فتفسد حسنتك، لأن القصاص بالحسنات والسيئات يوم العرض على خالق السماء والأرض. إذا كن شحيحا بإيمانك أن تقع في انحراف، كن شحيحا بسنتك أن تقع في بدعة، كن شحيحا بحسناتك أن تفسدها بسيئة. احرص على إيمانك وطاعتك. فمن الواجب تحديد المنهج وبيان الطريق قبل أن يخطو العبد خطوة، ولا يكون ذلك إلا بالعلم. وحينما كان علماء الأمة متوافرين، وراية السنة عالية، وراية البدع منكسة، كان السواد الأعظم من الأمة هم أهل السنة والجماعة. وهذا ينبئك عن خطورة فقد العلم وغياب العلماء. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل العمل، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فقد قال الله جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء هم أشد الناس خشية من الله تعالى، لأنهم عرفوا الله بحق، ومن عرف الله اشتدت خشيته منه. وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأناط الخيرية بالفقه في الدين، بمفهوم المخالفة: من لم يتفقه في الدين فلا خير فيه. وقال: وإنما العلم بالتعلم، فلابد أن تكتسب وتجتهد. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. شوف الحرص على تبليغ العلم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كونوا ربانيين حلماء فقهاء. ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، أي بالأمور الواضحات مع التدريج مع فقه الأولويات وكيف نبدأ ونتدرج وهكذا. قال هلال ابن خباب: قلت لسعيد بن جبير: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا ذهب علماؤهم. يا رب سلم. وقال الشافعي رحمه الله: من طلب الرياسة فرت منه، وإذا تصدر الحدث فإنه فاته علم كثير، أي الصغير إذا تصدر ترك العلم ولم يحصله. من أجل ذلك كان لابد من بيان هذه المصطلحات حتى لا تتداخل الخيوط وتتفرع الطرق ويحدث اللبس ويزيد الغموض. ونبدأ بمصطلح أهل السنة والجماعة. إن أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة الباقية على الدين الصحيح إلى قيام الساعة هم الذين اعتصموا بأصول الإسلام المعصومة، وهذه الأصول هي الكتاب والسنة وما أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وهذه الأصول هي الأصول المعصومة التي لا يتطرق إليها خلل أو شك. وقد سميت هذه الطائفة بأهل السنة لأنهم تمسكوا بسنة النبي. أهل السنة لماذا؟ لأنهم يتمسكون بالسنة ويتبعون غرز نبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهذا أصل واجب الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد سميت هذه الطائفة بأهل السنة لأنهم تمسكوا بسنة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهذا أصل واجب الاتباع. وكذلك في المقابل أهل البدعة الذين اخترعوا أقوالا وأعمالا مبتدعة في الدين جعلوها أصلا يجتمعون عليه ويتسمون به ويفترقون به عن أهل الإسلام. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم تسموا بهذا الاسم الجماعة، لماذا؟ لالتزامهم بالجماعة وهي جماعة أهل الإسلام، ونبذهم الفرقة والخلاف، وحكمهم بالإسلام لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يخرج عنها بكفر ظاهر، وولاؤهم لجميع المسلمين على حسب تمسكهم بهذه الأصول لا إلى ولاء مكاني أو تبعية أو غيرها مما يجتمع عليه الناس. ومن أجل ذلك كان أهل هذه الطائفة الحقة هم الذين قام فيهم الإسلام واضحا جليا من حيث الاتباع والالتزام والحفظ والتعهد، فهم أهل السنة الذين يعملون بها ويدعون إليها، وهم علماء الحديث والأثر المتقدمين ومن نحى نحوهم، وجميع فقهاء الإسلام المشهورين وأئمة الدين المتبوعين وسادة المسلمين من الصحابة والتابعين. وشأن هذه الطائفة الاجتماع على كتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم ونبذ الفرقة والخلاف، ولذلك كانوا بحمد اللهم سواد أهل الإسلام وعامة المسلمين. وأما غيرهم ففرق وشراذم وأهل ضلالات يظهر بعضها ويختفي بعضها على مدى العصور، وتنتشر ضلالتهم حينا ثم تختفي وتبور أحيانا أخرى، فهم دخلاء صرعان ما يخرجون كما بدأوا يعودون. لذلك قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وأهل السنة والجماعة هم الأمة الحقيقية للإسلام والسواد الأعظم والقوة الإسلامية المتصلة جيلا بعد جيل، والطائفة الظاهرة المنصورة القائمة باقية قولا وعملا على مدار السنين، والتي حافظت على أصول الإسلام المعصومة وعملت بمقتضاها بالجملة، وهذه الأصول هي الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. ولأن الله تعالى شهد لهم بالإيمان والفضل وأثنى عليهم في كتابه فقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من آثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وشهد سبحانه أنه رضي عنهم، قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، يكفينا أن نعلم أن الله تعالى زكى أصحاب رسولنا تزكية ما بعدها تزكية، حيث جعل إيمانهم ميزانا ومقياسا للإيمان، فقال عز من قائل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فهم أعلى الناس سندا، لأنهم أخذوا العلم مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العلم مباشرة عن جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام أخذ العلم مباشرة عن رب العزة جل جلاله. فهم أعلى الناس سندا. وأما عن حجية الإجماع فقد قال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم: إن الله تعالى لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على ضلالة، ويد الله مع الجماعة. فالجماعة هم من اتبع النبي واجتمع على سنته إلى قيام الساعة. والآثار في هذا الباب كثيرة في مناقب الصحابة ومن جاء من بعدهم ممن تبع سبيلهم. لفظة السلف، سلف في اللغة يعني مضى، فالسين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبق، فالسلف هم الذين مضوا، وفلان سلفا وسلف أي تقدم. ومن هذا المعنى سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. ومدلول كلمة السلف يعني أنهم الصحابة والتابعون وأتباعهم، وذلك استنادا لما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. خير الناس قرني أي الصحابة. وقد اشتهر على الألسنة: خير القرون قرني، وهذا لا يثبت عن النبي، هذا ضعيف. أما الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، أي هم التابعون الذين أخذوا العلم عن صحابة رسول الله. قال: ثم الذين يلونهم، أي تابعوا التابعين ممن تعلموا، ممن تعلم من صحابة رسول الله. فلو كان على الإجماع لدخل فيهم أهل البدع الذين نشأوا في هذا الزمان، ولو قلنا أنهم الذين يعتمدون على الكتاب والسنة لدخل أيضا كل طائف بهذا المفهوم، لأن الكل يدعي أنه على الكتاب والسنة. ولعل الإجابة على هذه الإشكالات تتلخص في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أي الناس خير؟ قال: أنا والذين معي، ثم الذين على الأثر، ثم الذين على الأثر، كأنه رفض من بقي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فإن المقصود بالأثر هو اتباع الأثر، لذا يقرن العلماء عند ذكرهم أصحاب الحديث فيقولون أصحاب الحديث والأثر. فالقرون الأولى هي القرون المفضلة على سبيل الإجمال، فهي مفضلة بالسبق والخيرية. والأثر في هذا المعنى كثيرة، ما ذكرت يغني. نأتي إلى مصطلح آخر هو أهل الحديث والأثر، وهم أهل السنة والجماعة، وهم السلف الصالح، ويرمز إليهم لأنهم رؤوس الناس وسلفهم في كل خير، ومن تبعهم ونحى نحوهم كان منهم وهو معهم. ولعل أخص أوصاف أهل الحديث أنهم يحتاجون بفهم سلف الأمة، الصحابة والتابعون لهم بإحسان، يستندون في ذلك إلى قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذه الآية أيضا دليل على حجية الإجماع، فقد عد سبحانه اتباع غير سبيل المؤمنين أي الصحابة ومن نحى نحوهم، تولاه الله ما تولى ومأواه جهنم وساءت مصيرا. والمقصود بالمؤمنين هم الصحابة رضي الله عنهم ومن صار على هديهم وتبعهم إلى قيام الساعة. ومن أولى بهذا من أهل الحديث والآثار؟ لا أحد. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ولذلك كان الشافعي يقول: إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاهم الله خيرا، هم حفظوا لنا الأصل فلهم علينا الفضل. انظر إلى أدب العلماء ومعرفة فضل من سبق وصدق وقال عليكم بأصحاب الحديث فإنهم أكثر الناس صوابا. وعن يزيد بن هارون قال قلت لحماد بن زيد هل ذكر الله أصحاب الحديث في القرآن؟ قال بلى، الله يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن هي الفرقة الناجية أهل الحديث والأثر. نختم اللقاء بهذا الأمر المهم في أثر المنهج على أهل السنة، وهو خصائص منهج أهل السنة والجماعة. فمن خصائصهم أولا سلامة مصدر التلقي بعيدا عن النقص والزيادة أو الانحراف، وذلك لاعتمادها على الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. ثانيا التسليم التام لله ورسوله بلا هوى أو شبهة. ثالثا الموافقة والملائمة للفطرة السليمة. رابعا اتصاله بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم والصحابة ومن تبعهم بإحسان، فما من قول إلا ولهم فيه آثر. خامسا الوضوح والسهولة، فهي ميسرة على العالم والأمي، فهي واضحة كالشمس في رابعة النهار. سادسا الاستمرارية، فكل المناهج مبتورة تظهر ثم سرعان ما تنشطر أو تزول، أما هي فهي باقية إلى قيام الساعة. خامسا منهج أهل السنة في الاعتقاد بيناه إجمالا في بداية اللقاء، فعلى سبيل الإجمال نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ونؤمن بأن الله هو الرب الخالق المالك المدبر لكل شيء له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، ونؤمن أنه الإله الحق وما دونه من معبود فهو باطل، وأنه سبحانه واحد لا شريك له في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. ثم آية الكرسي فيها بيان المعتقد والأسماء والصفات، والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، وعلى مائدة آل عمران قل اللهم مالك الملك إلى آخر الآيات، كلها تبين المعتقد الصحيح والأسماء والصفات. ويلخص هذا في باب الألوهية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صلوات ربي وتسليماته عليه. والتوحيد معلوم ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. ربوبية أن توحد ربك في أفعاله فهو الخالق المالك المدبر. ألوهية أن توحد ربك في أفعالك أنت، فالعبادة لا تصرف إلا لله. أسماء وصفات أن تصف ربك بما وصف به ربك ذاته في كتابه وبما وصفه نبيه محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم في صحيح سنته بلا تحريف وبلا تعطيل وبلا تكييف وبلا تمثيل، وتبني جميع آيات الأسماء والصفات الواردة في الكتاب وصحيح السنة على الأصل المحكم في كتاب ربك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بهذا القدر إخوتاه أكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء مع وقفة جديدة ومقدمة جديدة من مقدمات منهج أهل السنة والجماعة. شكر الله لكم صبركم واجتهادكم على الاستماع والفهم والعلم، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.